الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة أنزلها الله جل شأنه على رسوله عليه الصلاة والسلام حينما رماه قومه المشركون بأنه أبتر، وذلك أن الله جل شأنه ابتلاه في أولاده الذكور فماتوا جميعا، فقالوا إنه أكثر لانقطاع نسله، وكانوا يعتبرون الذكور هم النسل وهم الأساس وهم العصبة الذين يحيون ذكراه بعد وفاته، والذين قالوا هذا عدة من كبار المشركين ووجهائهم كأبي لهب والعاص بن وائل وكعب بن الأشرف وغير هؤلاء. القصد أنهم جملة اتفقت كلمتهم على أن ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستموت بموته، لأنه لم يعقب ابنا والناس جميعا. فالله سبحانه وتعالى كذبهم في هذا وبشره بأنه قد أعطاه فضلا منه وإحسانا الخير الكثير الذي منه الكوثر الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وورد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ذكره في الأحاديث الصحيحة، ومنها النبوة، ومن ذلك ذكره عليه الصلاة والسلام في الأذان والإقامة، ذكره بالرسالة كذكر الله سبحانه بالوحدانية، وأعطاه غير ذلك من الخيرات التي لا تحصى ولا تعد، منها ما عجله له في الدنيا من نصر وتأييد وكثرة أتباع وانتشار دينه وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكذبهم بما أعطاه من البشريات العديدة العاجلة والآجلة، وأمره أن يشكر هذه النعمة بإخلاص العبادة له، فلا يصلي إلا له، ولا ينسك النسك إلا له وحده لا شريك له، فلا يصلي إلا له، ولا يذبح إلا له سبحانه وتعالى مخلصا له القربات. وبين له أيضا أنه إلى جانب هذه البشريات وإلى ما أمره به من الشكر بإخلاص القربات له، أن أعداءه وخصومه هم البتر الذين تنقطع ذكراهم ويخسرون الدنيا والآخرة. فأما البشرى بالخير الكثير فهي في قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو الخير الكثير، ومنه الحوض المورود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأما الشكر على نعمة هذه البشريات التي بشره الله بها فقد تضمنتها الآية الوسطى من هذه الآيات الثلاث، فصل لربك وانحر. وأما النعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليه فهي العقوبة التي عاقب بها خصومه من أبي جهل وأبي لهب والعاص بن وائل وكعب بن الأشرف وما إلى أولئك من عقبة بن أبي معيط وأمثلهم الذين جرت على ألسنتهم الكلمة الردية الخبيثة وأنه سينقطع ذكره بوفاته. فذكر الله جل شأنه أن شانئه وأن مبغضه هو الأكثر المنقطع ذكره في الدنيا الخاسر في الدنيا والآخرة، فقال إن شانئك هو الأبرر. فالآيات الثلاث: آية في البشرى للخير الكثير، وآية فيما أوجبه الله عليه من الشكر بالإخلاص بالقربات له سبحانه وتعالى، وهي قوله فصل لربك وانحر. والآية الثالثة هي ما أصيب به قصوره من انقطاع الذكريات بعد وفاتهم وخسرانهم في الدنيا والآخرة. إن شانئك هو الأبرر. وهذا أمر عام وسنة لله في خلقه، القائم بالحق ينصره الله وتحيا ذكراه وإن لم يكن له أولاد. والذكرى المعتبرة ترجع إلى الإصلاح في الدنيا وإلى السعادة في الآخرة. إصلاح العمل في الدنيا ظاهرا وباطنا، عقيدة وعملا بدنيا، وسعادة عاجلة وسعادة آجلة. وقد اتفقت مع المشايخ على أن يكون درسي أسئلة وأجوبة، ولكني قدمت هذه المقدمة لأفتتح بها الحديث، والطريق مفتوح أمامكم في الأسئلة لأستريح حين السؤال وأستجل ثم أبدأ في الجواب، فيكون الزمن بيني وبينكم مناصفة، لكم بعضه أسئلة ولي بعض أجوبة، فتفضلوا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نسي الإمام في صلاة التراويح فلم يسلم في الثانية وقام للركعة الثالثة ثم عرف أنه أخطأ وأراد أن يصليها أربع، فهل على المأمومين متابعته وما الدليل على ذلك؟
عندي الأمر في هذا واسع، له أن يستمر وأن يكملها أربعة، وله أن يجلس، والذي أختاره لنفسه أن يجلس، الذي أختاره لنفسي وأراه وأعمل به أن يجلس. ودليلي على هذا: إنما الأعمال بالنيات، وهو ما دخل إلا ليصلي ركعتين فليجلس وليتمم الركعتين وليسلم. ثم الحديث فيه صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الدليل. أولا من جهة النية أنه ما دخل في الركعتين إلا على أن يسلم في كل ركعتين، إلا أن يسلم فيما قصده من الركعتين، ثم يأتي بركعتين أخريين. دخل على هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فليكن عند قصده الأول. والحديث الآخر: صلاة الليل مثنى مثنى. والعلماء يتوسعون في النوافل ما لا يتوسعون في الفريضة. الفريضة محدودة والنافلة بابها واسع، هذا هو الحكم الذي أراه وهو الدليل الذي أستدل به. الأعمال بالنيات، صلاة الليل مثنى مثنى.
هل يصح استعمال فرشاة الأسنان في نهار رمضان؟
يجوز أن يستعمل الإنسان فرشة الأسنان والمعاجين التي ينظفون بها أسنانهم إذا احتاج إلى ذلك. ولكن الأفضل له أن يتسوك بالسواك المعروف، وفيه الكفاية وفيه الخير، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدين دين السهولة، الدين العام الواسع الذي للغني الذي يجد الفرشة وما إليها، ودين الفقير الذي لا يجد إلا السواك المعروف أو إصبعه إن لم يجد السواك المعروف. الأمر واسع في ذلك ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به.
نزلت يوما إلى مكة ولشدة الحر فيها كنت أضع الثلج في فمي وأنا صائم، فهل علي حرج؟
إذا لم ينزل منه شيء في الحلق فلا حرج عليه، وخير له أن يضعه من خارج احتياطا وبعدا عن المحظور أن يسبق منه شيء إلى حلقه. يضع الثلج على رأسه، يغتسل، يتوضأ، يكتفي بالمضمضة. نعم.
ما هي السنة في الأذان إذ أن يخرج قوله الله أكبر أم يثنيها؟
السنة أن يفرد كل تكبيرة لحالها الله أكبر ويتنفس ثم يقول الله أكبر، سواء رفع التكبير كبر أربعة في أول الأذان أو كبر تكبيرتين. والخلاف في ذلك بين العلماء خلاف تنوع، يكبر أربعا أول الأذان كل تكبيرة لحالها، أو يكبر تكبيرتين كل تكبيرة لحالها. الخلاف في هذا خلاف تنوع، يعني كل نوع من هذه الأنواع جائز في نفسه، ويفرد التكبير يعني يتنفس بين كل تكبيرة وأخرى. هذا هو السنة. نعم.
هل هناك حرج في قولة أدامك الله؟ وهل هذه القولة تعارض آية كل من عليها فان أم لا؟
لا، ما في حرج في أن يقول الإنسان لأخيه أدامك الله، والدوام ليس بمعناه أنه لا يموت، الدوام يطلق على طول المدة مثل أصال الله بقاءك. فالمراد بأدامك الله أطال الله بقاءك، المراد بها هذا. ولو قال أطال الله بقاءك كان خيرا منها، حتى لا يحتاج إلى تأويل فيما يتكلم به، يعني الكلام الذي لا يحتاج إلى تأويل وتمحل وتكلف حتى يستقيم، الكلام الذي لا تكلف فيه ولا يحتاج إلى تأويل ولا تكلف خير من الكلام الذي يحتاج إلى تأويل وإلى جواب ودفاع عن نفسه.
نعم. هل يجوز إعطاء القريب الفقير من الزكاة إذا كان خارج بلد المزكي؟
هذا يشتمل على سؤالين، سؤال في إعطاء القريب وسؤال في إخراج الزكاة عن البلد. أما بالنسبة لكونه قريبا، فإذا كان لا تلزمه نفقته جاز أن يعطيه من الزكاة وغير الزكاة، وأما إذا كان ممن تلزمه نفقته فيواسيه من أصل ماله ولا يعتبر صدقة وإن كان فيه أجر. فزوجته مثلا ليست قريبة له ولكن تلزمه نفقتها، فإعطاؤها من ماله والتوزيعة عليها فيها أجر، وإن لم تسمى صدقة قيام بالواجب عليه والتوسعة خير فيؤجر على ذلك. وكذلك قريبه ولده، إكرامه لأولاده، إكرامه لوالديه، وهما ممن تلزمه نفقتهما الوالدان، يلزم الولد نفقتهما ومع ذلك إكرامهما والإنفاق عليهما فيه أجر كثير، لكن لا يعطيهما من الزكاة، هذا بالنظر للأقارب. أما بالنظر لنقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر، فإذا كان البلد الآخر فيه من له خصوصية ومزية مثل قريب فقير لا تلزمك نفقته، فإعطاؤك إياه ونقل صدقتك إليه يقال إنها صدقة وصلة اجتمع فيها أمران، الصدقة وصلة الرحم فيجوز نقلها لمثل هذا. وإذا كان من في البلد البعيد غير بلد الذي يخرج الصدقة، إذا كان أشد حاجة أرسلها إليه أيضا، وإذا كان الزكاة فطر أخرجها في المكان الذي هو فيه، فإذا أخرجها في غيره أرسلها بحيث تصل قبل يوم العيد أو تصل قبل صلاة العيد على آخر تقدير أقصى تقدير. القصد أنها لا تنتقل إلى بلد آخر إلا لداع يدعو إلى ذلك، كأن يكون قريبا له أو عفيفا لا يمد يده ولا يحتاج إليه الناس ولا يمتده إليه الناس فينقلها لمثل هذا الداعي، يكون أشد حاجة أو فيه قرابة حتى تعتبر صدقة وصلة، أو فيه عفة لا يمد يده ولا ينتبه إليه من حوله وهو يعرف عنه هذا المعنى فيرسل إليه ما يعفه حتى لا يضيع، لا ينتبه إليه من عنده وهو لا يمد يده فينقل الصدقة إليه، أو يكون أشد حاجة. القصد لا تنقل إلا لحاجة وداع يدعو إلى ذلك.
هل يباح للتارك خارج وطنه القصر والجمع والفطر إذا طالت مدة سفره جزاكم الله خيرا؟
أولا عند الدراسة في الخارج لا تجوز، في بلاد الكفر لا تجوز إلا إذا كانت دولة في حاجة إلى مثل هذا ولم تتمكن من الإتيان بمن يدرس المواد التي تدرس في الخارج، واضطر إلى أن يسافر للقيام بالواجب العام للإسلام والمسلمين بعد أن يكون ممن عصمهم الله جل شأنه بالعلم النافع العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والاستقامة والصلابة في خلقه وتمسكه بمبدئه، فيجوز له أن يخرج ليدرس ما تحتاج إليه أمته أو ما هو مضطر إليه ولا يجد عوضا عن الخارج في داخل بلده. فإذا ما خرج كانت له رخصة في الجمع بين الصلاتين عند الحاجة إلى ذلك وفي قصر الصلاة، لكن متى تكون الرخصة هذا محل خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على تحديد مدة إما 4 أيام وإما 15 يوما وإما أكثر من 4 أيام، 4 أيام أو أكثر من 4 أيام ولو بزمن قليل، أو 15 يوما كما يذكر الحنفية. ومن العلماء قلة لا تحدد المدة، والرأي في هذا رأي اجتهادي، ولكن الراجح في نظري تحديد المدة ل4 أيام أو أكثر من 4 أيام بشيء قليل، يعني في حدود 4، هذا الذي أعتقده. وهناك محل إجماع بين العلماء إذا كانت المدة غير محدودة ولا يدري متى يعود وهو في انتظار أن يرجع، في كل وقت في انتظار أن يرجع، فهذا محل وفاق بين العلماء في الترخيص له في القصر للجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت مهما طالت المدة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأمثالها. هذا الرأي مجمع عليه في هذه الصورة. الشخص الذي سافر عن بلده ولا يدري متى يعود، متى يرجع إلى بلده، هذا محل وفاق بين العلماء، له أن يستمر في الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، وله أن يقصر الصلاة الرباعية. أما إذا كان الزمن محدودا وهو أكثر من 4 أيام فهذا محل خلاف واجتهاد نظر واختلاف نظر واجتهاد بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يحدد المدة، وقليل من العلماء كابن تيمية وابن القيم لا يحدد المدة، بل له أن يقصر ويجمع دائما ولو مكث سنة أو سنوات. والسبب في هذا، السبب في التحديد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أن السفر اسم لمن هو مسافر بالفعل، يعني الذي لا يسمى مقيما، فالنازل يسمى مقيما ولو كانت إقامته يوما واحدا أو نصف يوم. هذا هو الأصل، الأصل لاسم كلمة سفر اسم للانتقال، فما دام منتقلا يسمى مسافرا، فإذا نزل واستقر لا يسمى مسافرا يسمى مقيما، اسم نازل ومقيم، هذا الأصل في كلمة سفر من جهة اللغة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين الصلاتين وقصر، جمع وقصر في مدة 4 أيام، فاعتبرت مدة النزول 4 أيام اعتبرت في حكم السفر بالفعل إلحاقا لها بالسفر الذي هو انتقال بالفعل، فمن أجل ذلك رخص للنازل في حدود هذه المدة، رخص له في أن يعمل في صلاته وصومه، لو كان في رمضان، في صلاته وصومه ما يعمله المسافر المتنقل بالفعل، وما زاد على ذلك فهو على الأصل يعتبر غير المسافر، وغير المسافر لا يقصر ولا يجمع إلا لأسباب أخرى في الجمع مثل المطر الشديد والبرد الشديد وما إلى ذلك. هذا هو الأساس. الأساس يتركب من أمرين، الأمر الأول لغوي وهو أن السفر اسم للمتنقل، للتنقل بالفعل، فالمتنقل بالفعل هو الذي يقال له مسافر، ومدة معلومة، يعني مسافة معلومة. والنقطة الثانية شخص نازل لكنه في حكم المسافر بالفعل، وهو الذي أقام 4 أيام فأكثر، وذلك من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فإذا جمعنا بين المعنى اللغوي وما لحق به من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في قصره لما نزل بالأفطح في حجة الوداع، إذا جمعنا بين الأمرين خرج لنا مذهب الجمهور وهو التحديد بأكثر من 4 أيام، فما كان 4 أيام فأقل يعتبر في حكم المسافر، وما زاد ليس في حكم المسافر. هذا هو توجيه الرأي القائل بأن المدة التي تقطع حكم السفر هي إقامة 4 أيام فأكثر. انتهى الجواب، جمعت الخلاف فيه. وكل له نظره واجتهاده. نعم.
امرأة أفطرت في رمضان بسبب نفاسها ثم لم تقضه إلا بعد مرور 9 سنوات جهلا منها ثم قضته أخيرا، فهل يلزمها شيء آخر أم لا؟
يلزمها فدية عن كل يوم إطعام مسكين من أجل التأخير، وكان عليها أن تسأل. الجاهل يتعلم، المسلم ينبغي له أن يكون حريصا على دينه وأن يكون حريصا على التعديل بالخير، فالتعديل بما شغلت به الذمة من صيام أو نحوه، التعديل بهذا خير، وينبغي للمسلم أن يكون حريصا على الخير، فيسأل ويعجل ويعجل، ولا يعذر مثل هذه المدة، مدة سنة كاملة إلى 9 سنوات وهي جاهلة لا تسأل، هذا لا ينبغي. لو كان ابنها ضاع منها صاحت، فكيف يضيع عليها الصيام وتنقص 9 سنوات وهي لا تسأل عن حكم دينها؟ القصد أن الصحابة، مجموعة من الصحابة، قالوا بأنها تفدي إذا أخرت حتى دخل رمضان آخر. نعم.
امرأة أفطرت رمضان بسبب النفاس ثم لم تقضه خوفا على نفسها وولدها الرضيع حتى أتى رمضان آخر، فماذا يلزمها؟
المعذور لمرض وضعف أو لما في حكم المرض والضعف كخوفها على ولدها، إذا هي صامت لم يجد من يرضعها ولم يجد من يغني عن الرضاع منها ما يغني عن الرضاء منها، هذه يقال لها معذورة ولا تلزمها الفدية. وإذا استمر هذا معها، إذا استمر الضعف معها، فدت عن كل يوم بإطعام مسكين وليس عليها قضاء. إذا استمر الضعف وعدم القوة على القضاء.
هل كثرة أرض العمرة في رمضان سنة أو أمر مستحب؟
كلمة سنة وكلمة مستحب هي كلها بعضها قريب من بعض، وهذه الصلاحات بين الفقهاء. فالعمرة في رمضان خير، وإن تكررت فلا حرج فيها، ولم أجد إلا قليل من العلماء هم الذين يكرهون تكرار العمرة في السنة، ما هو في رمضان وحده، تكرارها في السنة. عند المالكية مثلا تكرار العمرة في رمضان أو في غير رمضان في شهر أو في مرتين في السنة مكروه عندهم وليس عليه دليل. نعم.
ما مقدار نصاب زكاة الحلي من الذهب وكيف تقدر؟ هل بالريالات أم من جنس الذهب؟
الذهب والفضة، الفضة نصابها أقل، فينبغي أن يراعي جانب الفقراء والمساكين فيقدرها بما فيه مصلحة للفقراء والمساكين، وذلك يكون بتقديرها بالفضة لا بتقديرها بالذهب. وإذا كان الذهب قدر ذلك بالذهب، إذا كان ذهب الحلي ذهب ما هو فضة قدر ذلك بالذهب هذا لا، وإذا قدره بالفضة كان يقدر بنوعه، فالذهب يقدر بالذهب والفضة تقدر بالفضة، فإن أراد مراعاة جانب الفقير وقدر الذهب بالفضة فقد فعل خيرا، قد توسع في الخير للفقراء والمساكين دون أن يكون ذلك واجبا عليه.
متى يمسك الإنسان عن الأكل والشرب؟ هل في بداية أذان الفجر أم في نهاية أذان الفجر؟
الفجر إذا كان مضبوط يمسك عند أول أذان الفجر، إذا كان مضبوط في أول الوقت ما يأكل بعد أن يكبر، إذا كان مضبوط في وقت ما يأكل بعد أن يبدأ بالتكبير في الأذان لا يطعم شيئا، والدليل قوله تعالى حتى يتبين لك، حتى كلمة حتى تدل على هذا، يكون هذا متصل بذلك حتى تدل على اتصال الغاية. فبعد الأذان إذا كان مضمون بعد الله أكبر لا يأكل ولا يشرب. وأنا رأيت أناسا يأكلون ويشربون وهم مؤذنون، وهو يؤذن يشرب، فهذا متناقض. يقول إن الناس يؤذنون قبل دخول الوقت فيأكل ويشرب والمؤذن يؤذن، ثم في الوقت نفسه هو يؤذن، فهو متناقض في نفسه. مقتضى أنه يؤذن أن الفجر في نظره وعقيدته قد دخل، ولذلك بدأ الأذان، وأذان الفجر قبل دخول الوقت كغيره لا يجوز. وأكله يدل على أنه يعتقد أن الفجر ما بدأ، ما دخل وقته. فإذا كان يعتقد أن المؤذنين يؤذنون قبل الفجر لا يؤذن ولا يصلي السنة، فلا يتناقض. أقول إنه إذا اعتقد أن الناس يعجلون بالأذان قبل وقته لا يبدأ، لا يأكل، يأكل ولكن لا يجوز له عملا بما يعتقد، لا يجوز له أن يصلي سنة الفجر عند الأذان الذي يعتقد أنه قبل دخول الوقت، لا يجوز له هذا ولا يعمل به. أما إذا كان يعتقد أن الوقت دخل وهو يؤذن وهو يصلي الركعتين كل في الوقت نفسه يأكل ويشرب، هذا لا يجوز، هذا تناقض. ففي ناس يقعون في مثل هذا، يعتقد أن الأذان قبل دخول الفجر بربع ساعة أو عشر دقائق، ثم في الوقت نفسه إذا كان هو مؤذنا أذن على التقويم الموجود الذي يعتقد أنه خطأ، ويأكل ويشرب ويؤذن، فأذانه غلط، دليل على أن الوقت دخل، أذانه دليل على أن الوقت دخل، وأكله وشربه دليل على أنه يعتقد أن الوقت لم يدخل، فهذا تناقض. ينبغي للإنسان إذا اعتقد أن الأذان في محله وأنه بدأ في أول الوقت ألا يأكل عند الله أكبر. إذا سمع الله أكبر لا يأكل ولا يشرب، ولو كان في فمه لقمة رماها. إذا سمع الله أكبر وهو يعتقد أن الأذان مضروب في ميقاته. وأما من يعتقد أن الأذان هذا الذي أذنوه ليس في وقته، وهو من أهل الخبرة وأهل العلم بدخول الوقت يمارس هذا ومجرب، فله أن يأكل ويشرب، لكن أيضا لا يصلي ركعتي الفجر في هذا الوقت، يمشي على نسق واحد على وتيرة واحدة. وأما أن يخلط ويتناقض مع نفسه فهذا لا يجوز. هل تجد قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح؟ نعم، لا فرق بين النافلة والفريضة، الفاتحة فرض في كل ركعة من ركعات الفريضة والنافلة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من الركعات، والمسبوق فيه خلاف. جمهور الأئمة الأربعة والجمهور غير الأئمة الأربعة أيضا يقولون المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وقليل من العلماء قال تجب عليه أيضا ولا يعتد بالركعة. هذا هؤلاء قلة من العلماء ومن غير الأئمة الأربعة. فلا فرق بين النافلة كصلاة التراويح والفريضة كصلاة الظهر أو المغرب في أن الفاتحة فرض على المأموم كالإمام وكالمنفرد.
هذا دعاء القنوت أو أي دعاء، هل يمسح الرجل بيديه يداه في وجهه؟
ليس هذا من السنة، ما ورد مسح الوجه باليدين عقب الدعاء، ما ورد، ما أفرد في حديث صحيح، وعلى ذلك لا يمسح، لأن مسح وراء كل دعاء يعتبر كأنه نسك والعبادة تتبع الدعاء يكون بدعة في الدين. مسح الوجه لم يثبت فيه بعد الدعاء لم يثبت فيه حديث صحيح، وفي حديث ضعيف تنظرون في كتاب الجامع الصغير وأمثاله. نعم.
لأخ يدرس في مصر وأنا الذي أصرف عليه ووالدي موجود على قيد الحياة، فهل أستطيع أن أعتبر ما أنفقته على أخي زكاة أم لا؟
لا تعتبره زكاة، وأبوه موجود وأبوه واجب أن ينفق عليه، ويجعل تلك النفقة صلة رحم ومساعدة في تخرجه ليقوم بواجب إسلامي في أمته وفي قومه وأسرته. نعم.
أيهما أفضل، الجلوس في حلق الذكر أم تشييع الجنائز؟
هذا يختلف باختلاف الحال. الجنازة إذا لم تجد من يشيعها كان واجبا عليه أن يمشي في الجنازة، وإذا وجد من يشيعها سواه وهو في حاجة إلى العلم جلس مجلس العلم، وليشيعها من هو عندها. تختلف باختلاف حال الإنسان في حاجته إلى حلقات الذكر وفي حاجة الجنازة إلى من يشيعها، والبصير من الناس هو الذي يدبر نفسه تبع الحال التي تحيط به. نعم.
رجل كان له دكان وفيه أشرطة من الأغاني المنحرفة، ثم هداه الله وفتح شريط إسلامي، فما الحكم في المال الذي أكله من الأشرطة المنحرفة؟
ما أكله من المال هذا يتوب إلى الله ويستغفره، وما فات ما نخرجه من بطنه، انتهى، هذا مضى وعليه أن يتوب إلى الله. وأما الأشرطة فمن السهل التخلص منها، يمحو ما فيها ويكتب عليها، يسجل عليها قرآن أو أذكار أو كتاب في التوحيد أو في العلم، ويسمع حتى يتعلم دينه، يعني يترك السوء والشر ويجعل مكانه خيرا، ولا يتلف الشريط، يمحوه بكتابة أخرى هي إسلامية بدل من الكتابة الردية واللغو. وأما ما مضى فالله يتوب عليه، وما بقي من الكسب الحرام ينفقه في وجوه البر، مع كل يتصدق به يتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر، لأن الصدقة لا تكون إلا من كسب طيب. ولذلك أنا ما أسمي هذا صدقة، أنا أسميه تخلص من كسب الحرام، ينفقه في وجوه البر ويكسب أجرا بتخلصه بهذه الطريقة.
بعض الأئمة لا يتركون فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة بعد قراءتهم هم الفاتحة، وخاصة في صلاة التراويح، فهل يجب قراءتها؟
يجب قراءة الفاتحة كما تقدم الكلام في هذا، ولم يرد نص في أن الإنسان يخص قراءة الفاتحة بفترة بسكتة من السكتات، إنما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ويتحين لها الفرصة، يقرأها في قراءة الإمام للفاتحة، في قراءة الإمام للسورة، وهم يطولون في التراويح في قراءة القرآن، فليقرأها مع قراءة الفاتحة أو ليقرأها مع قراءة الإمام للسورة. أما أن يجعل لها سكتة خاصة بين الفاتحة وبين السورة فهذا لم يثبت في حديث، وارد في شيء لكنه لم يثبت. والذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة ما عينوا لها زمنا، لكن بعض الناس يتحين الفرصة بوجود سكتة بين السورة والفاتحة ليجمع بين قراءة الفاتحة وسماع الإمام في السورة وفي الفاتحة، ليجمع بين الأمرين. هذا اجتهاد من المأمومين. أما قراءة الفاتحة فليس لها زمن معين في وقفة الإمام، فتقرأ مع الفاتحة حين قراءة الإمام إياها، أو ليقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للسورة أو للآيات الطويلة التي يقرأها. نعم.
يقول السائل: والدي شيخ كبير السن ومريض جدا، ومن مرضه أنه يفقد الذاكرة أحيانا وتعاد إليه أحيانا، فمتى تسقط الصلاة عنه؟
وقت الغفلة تسقط الصلاة عنه، وقت الغفلة والذهول. وينبغي لمن حوله من أولاده أو إخوانه أو الزوجة أو الإخوة، ينبغي لمن حوله أن ينبهه للواجب وأن ينصحه ليذهب عنه الذهول وتذهب عنه الغفلة. ينبغي لمن حوله أن ينبهه مساعدة له على أداء الفرض الواجب عليه. فإذا لم يكن عنده من ينبهه فهو معذور وقت غفلته، وإذا انتبه وجب عليه أن يستدرك ما فات. نعم.
هل تجوز الصدقة إذا كانت في لوقت محدود على أن تسدد عند استلام الراتب؟
نعم، مرة ثانية.
هل تجوز الصدقة إذا كانت دين لوقت محدود على أن تسدد عند استلام الراتب؟
ما هو مفهوم السؤال؟ كيف تجوز؟
إذا كان له دين، هل يجب عليه أن يخرج زكاته إذا استلم راتبه عن ذلك الدين الذي عند الغير؟
له دين عند آخر.
نعم.
وليس بيده ما يسدد به، ليس عنده ما يخرج منه الزكاة عن ذلك الدين وقتيا.
نعم.
يعني في الحال.
نعم.
لكن عند أول الشهر إذا قبض يسدد الزكاة من المرتب الذي قبضه عن دينه الذي في ذمة الغير، هكذا.
نعم.
إيه يجوز. له دين عند آخر وليس وجاء وحال عليه الحول وليس بيده ما يخرج منه الزكاة، يخرج الزكاة حينما يصل إلى يده شيء من المال، هذا ما في شيء ما يسأل عنه.
إذا كان الدين عند غير مليء
ما تجب عليه الزكاة. يسأل سؤالين، يسأل متى يجب على الدائن الزكاة، هذا سؤال لحاله. وإذا لم يكن بيده ما يخرج، إذا وجبت عليه ولا يجد بيده ما يخرج، يكون السؤال هكذا: أولا متى تجب الزكاة على الدائن؟ إذا كان المدين غير معسر، إذا كان المدين غير معسر هو مليء، ولم يكن المدين مماطلا ولا يستطيع الدائن أن يستخلص حقه منه، شيئين: مدين معسر ليس عنده ما يسدد به، الدائن ليس عليه زكاة، دام المدين معسرا لا يجد ما يسدد به، يعني الحول وليس عند المدين مال يسدد به، لا تجب الزكاة على الدائن. مدين عنده ما يسدد منه لكنه جبار، والبلاد اللي هم فيها بلاد لم تستخلص الحق لصاحب الحق، أو صاحب الحق في بلاد أناس طيبين يقومون بالواجب، لكن ليس عنده من المستندات ما يستند عليه في المطالبة بحقه.